الثانية عشرة والنصف تماما في استديوهات إذاعة الشرق. أهلا بكم إلى نشرة الأنباء مع مازن حمود. في عناوين هذه النشرة: الرئيس الفرنسي يعلن اليوم رسميا نهاية عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. استشهاد فلسطيني شرق نابلس خلال اقتحام قوات إسرائيلية منطقة قبر يوسف. لبنان يتمكن من توقيف 8 خلايا إرهابية في 2022. الاتحاد الأوروبي وأمريكا ينددان بهجمات النظام السوري وحلفائه الأخيرة على مخيمات النازحين في إدلب. رئيسة الحكومة التونسية تؤكد التزام بلادها دعم الجهود الدولية لمحاربة التغير المناخي. الرئيس التونسي ينفي ما وصفه بالادعاءات الكاذبة بالتضييق على الحريات. أهلا بكم. استشهد فلسطيني صباح الأربعاء برصاص الجيش الإسرائيلي شمالي الضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروحه الخطيرة التي أصيب بها خلال التصدي لاقتحام الاحتلال لمقام قبر يوسف، كما نقلت وسائل إعلام عن التلفزيون الفلسطيني. وقال شهود عيان إن قوات عسكرية إسرائيلية كبيرة اقتحمت منطقة قبر يوسف شرق نابلس لتأمين وصول مستوطنين وأعضاء في الكنيسة البرلمان الإسرائيلي للقبر لأداء صلوات تلمودية. وأضاف الشهود أن مواجهات اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، واستخدم الجيش الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع. ويقتحم المستوطنون اليهود بشكل متكرر مدينة نابلس لأداء صلوات في مقام يوسف تحت حراسة الجيش الإسرائيلي لأداء طقوس دينية لاعتقادهم بأنه قبر النبي يوسف عليه السلام. وينفي الفلسطينيون صحة ذلك ويقولون إن عمر القبر لا يتعدى 200 عام، وأنه يعود لرجل مسلم سكن المنطقة قديما يدعى يوسف دويكات. قالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء إن الرئيس إيمانويل ماكرون سيعلن هذا الأربعاء رسميا نهاية عملية برخان لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل بعد نحو 3 أشهر من انسحاب قوات برخان من مالي. وأفاد قصر الإليزي بأن ماكرون الذي يزور مدينة تولون الفرنسية سيلقي خطابا من هناك سيشكل فرصة لإعلان نهاية عملية برخان رسميا وتكييف كبير لقواعدنا في إفريقيا، ولن يكون لهذا الإعلان تداعيات على القوة العسكرية الفرنسية في المنطقة. وفي العام 2013 قادت فرنسا عملية عسكرية في المدن الرئيسية في شمال مالي حيث استولت جماعات متطرفة على السلطة. والشهر الماضي اتهم وزير خارجية مالي فرنسا بالتواطؤ مع نفس المتطرفين الذين أمضت ما يقرب من عقد من الزمن في القتال ضدهم حتى مغادرة قواتها في آب أوت الماضي، وهو ادعاء نفته الحكومة الفرنسية بشدة. من جهتها نفت السفارة الفرنسية في مالي بشدة هذه المزاعم في تغريدة نشرت في ذات الشهر. وتتهم الولايات المتحدة وفرنسا ودول غربية أخرى المجلس العسكري بالاستعانة بمجموعة فاغنر، لكن السلطات المالية تنفي ذلك وتتحدث عن تعاون مع الجيش الروسي. أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي أمس أن شعبة المعلومات المخابرات الداخلية تمكنت خلال العام الجاري من توقيف 8 خلايا إرهابية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي في الوزارة في بيروت. وقال مولوي في المؤتمر: نحن نتقيد بمهنية التحقيق وسريته، وما نكشف عنه هو فقط لطمأنة اللبنانيين أن الأجهزة الأمنية ساهرة على تأمين حمايتهم. ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية والوزارة ستقوم في فترة الفراغ الرئاسي بكل ما يلزم لحفظ الأمن والنظام. وشدد مولوي على أن الوضع الأمني جيد نسبة إلى الظروف التي نمر بها، لافتا إلى أن أعداد الجرائم ليست بازدياد مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، والوضع الأمني في طرابلس شمال لبنان أفضل بكثير يقول. كما أكد أن الوضع في مخيمات السوريين مضبوط بشكل جيد جدا، يقول وزير الداخلية اللبناني. ندد الاتحاد الأوروبي بالهجمات الأخيرة التي شنتها قوات النظام السوري قبل 3 أيام على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وأشار بيان صادر الأربعاء عن مكتب الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل بمصرع 9 مدنيين بينهم 4 أطفال وإصابة 75 آخرين ونزوح 400 أسرة من جديد جراء هجمات النظام الأخيرة على مخيمات النازحين. وأعرب البيان عن تنديد الاتحاد الأوروبي بأشد العبارات بالهجمات المذكورة، ودعا النظام السوري وحلفائه إلى وقف الهجمات والامتثال للمبادئ الدولية الخاصة بحقوق الإنسان. كما جدد الاتحاد الأوروبي الدعوة إلى وقف إطلاق النار واللجوء إلى الحل السياسي في سوريا. ويوم الأحد قصفت قوات النظام السوري مخيمات للنازحين في إدلب واستخدمت قذائف عنقودية في الهجوم، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى بصفوف المدنيين. من جهتها أدانت الولايات المتحدة الأربعاء أيضا الهجمات التي شنتها قوات النظام السوري وحلفائه قبل 3 أيام على مخيمات للنازحين في محافظة إدلب. جاء ذلك في بيان صادر عن السفارة الأمريكية في دمشق، وقالت السفارة في بيانها: تدين الولايات المتحدة الهجمات المروعة على مخيمات النازحين شمال غرب سوريا من قبل نظام الأسد وداعميه الروس. وطالبت السفارة في بيانها محاسبة المسؤولين عن الهجمات التي قتلت وجرحت أكثر من 70 شخصا بينهم أطفال. وأضافت السفارة الأمريكية في دمشق في بيانها: كما هو الحال في أوكرانيا، تستخدم روسيا المعلومات المضللة في سوريا لإلقاء اللوم على الضحايا وصرف الانتباه عن إجرام روسيا وحلفائها. واستدركت السفارة الأمريكية: لكن الحقائق واضحة، القنابل الروسية وقنابل النظام السوري تقتل سوريين أبرياء. وختمت السفارة الأمريكية بيانها بالقول: أوقفوا القصف، أوقفوا الكذب. ناقش وزراء دفاع مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء رفع المستوى القتالي لقوات دولهم في ظل الظروف الاستثنائية الطارئة الإقليمية والدولية. جاء ذلك بحسب بيانات رسمية لبعض أعضاء المجلس الذي يضم 6 دول هي السعودية، قطر، الإمارات، الكويت، سلطنة عمان والبحرين. وأفاد مجلس التعاون في بيان بأن مقره في الرياض استضاف اجتماع الدورة 19 لمجلس الدفاع الخليجي المشترك، وترأس الاجتماع وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بمشاركة وزرائه الكويتي عبد الله العلي الصباح والقطري خالد بن عطية والإماراتي محمد البواردي والبحريني عبد الله النعيمي والعماني شهاب بن طارق آل سعيد. وتحدث بن سلمان في كلمة له عن سعي المجلس إلى رفع مستوى قواته المسلحة لتكون سدا منيعا لمواجهة التهديدات وتحقيق استقرار المنطقة، وفق بيان لوزارة الدفاع السعودية. فيما أفاد الجيش الكويتي عبر بيان بأن الاجتماع ناقش توصيات اللجنة العسكرية العليا لرؤساء الأركان وآخر التطورات الإقليمية والدولية. وأكد وزير الدفاع الكويتي أنهم ناقشوا ضرورة الارتقاء بمستوى القوات المسلحة بدول المجلس، وأضاف أن الظروف الاستثنائية الطارئة الإقليمية والدولية تدفعنا نحو تحقيق أقصى درجات الجاهزية واليقظة لقواتنا لمواجهة مختلف المتغيرات. وقالت وزارة الدفاع القطرية في بيان من جهتها: إن وزراء الدفاع ناقشوا تفعيل التعاون العسكري المشترك وتوثيق عرض التعاون الدفاعي والاستمرار في توحيد كافة الجهود لدعم استقرار المنطقة. أما وكالة الأنباء العمانية فذكرت أن الاجتماع ناقش موضوعات تعزز مسيرة التعاون العسكري، وأن السلطنة ستستضيف الدورة المقبلة لمجلس الدفاع دون تحديد موعدها. وتابعت أن المجلس اتخذ قرارات وتوصيات سترفع إلى المجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال انعقاد مؤتمر القمة 43. ومن المقرر أن تستضيف سلطنة عمان القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون، ولم يتحدد موعدها بعد. أعلنت روسيا الثلاثاء استعدادها للقيام بوساطة بين السعودية وإيران إذا أراد البلدان ذلك. جاء ذلك في تصريحات نقلتها وسائل إعلام عن وكالة أنباء تاس المحلية عن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى منطقة الشرق الأوسط ودول إفريقيا ميخائيل بوغدانوف. ولدى سؤاله عم إذا كانت موسكو على اتصال مع الرياض وطهران وسط تقارير بأن إيران قد تشن هجوما على السعودية، أجاب بوغدانوف: بالطبع، نحن على اتصال بكل من أصدقائنا السعوديين وأصدقائنا الإيرانيين. وتابع قوله: بالطبع، نحن مع حل جميع سوء الفهم والتناقضات في إطار حوار بناء على طاولة المفاوضات. ومضى قائلا: لقد كنا دائما على استعداد ونبذل بالفعل جهودا للعب دور وساطة معين إذا طلب أصدقاؤنا ذلك في الرياض وطهران. طلبت الجزائر رسميا هذا الأسبوع انضمامها لمجموعة بريكس الاقتصادية الكبرى، والتي تعد 40% من سكان العالم وربع الاقتصاد العالمي. وأعلنت المبعوثة الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية بوزارة الخارجية الجزائرية ليلى زروقي أن بلادها قدمت طلبا رسميا للانضمام إلى مجموعة بريكس التي تضم كل من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا. وكشفت زروقي أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قدم رسميا طلب انضمام الجزائر إلى منطقة بريكس. وفي مقابلة له مع وسائل إعلام محلية نهاية تموز جويلية الماضي، قال رئيس الجزائر إن بلاده مهتمة بالانضمام لمجموعة دول بريكس التي تعد قوة سياسية واقتصادية. وأضاف تيبون أن الجزائر تتوفر على معظم الشروط المطلوبة للانضمام إلى مجموعة بريكس. لا نستبق الأمور، لكن إن شاء الله ستكون هناك أخبار سارة بشأن هذا الموضوع، يقول. وكان وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة صرح في مؤتمر صحفي في وقت سابق من أكتوبر أن لبلاده القدرة على تقديم قيمة مضافة إلى مجموعة بريكس، وكانت كل من الصين وروسيا قد رحبتا سابقا بمساعي الجزائر للانضمام إلى المجموعة. فمنتدى بريكس هو منظمة دولية مستقلة يقول أعضاؤها أنهم يشجعون على التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي فيما بينهم. وتشكلت النواة الأولى لما بات الآن يعرف بدول بريكس عام 2001 من طرف البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وكانت تسمى حينها دول بريك، ثم انضمت لهم جنوب أفريقيا، ساوث أفريقيا. واعتبر متابعون إنشاء التكتل بمثابة خطوة لخلق كيان موازن لمجموعة السبع G7 التي تضم الولايات المتحدة، كندا، ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا واليابان. أكدت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن التزام بلادها بدعم الجهود الدولية لمكافحة التغير المناخي. جاء ذلك في كلمة خلال مشاركتها في حوار حول آليات التمويل الجديدة للمناخ ضمن فعاليات الدورة الثانية لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أطلقتها السعودية. وأكدت بودن الالتزام المبدئي لتونس بدعم الجهود الدولية في مجال تخفيض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتأقلم مع التغيرات المناخية وسبل توفير التمويلات اللازمة للتكيف معها، خاصة في الدول النامية. وقالت إن المشاركة في هذه الاجتماعات من شأنها تعزيز شراكات دولية وفعالة وبلورة خطط مشتركة وعاجلة للاستجابة لمختلف التحديات البيئية القادمة. وتابعت شهد العالم تغيرات عميقة فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار تداعيات الكوفيد-19، وأردفت أنه في ظل ذلك تفاقمت التحديات البيئية وتعددت الكوارث الطبيعية، بينما ما تزال المجموعة الدولية تخطو خطوات بطيئة نحو تنفيذ عملي لمختلف الالتزامات والتعهدات بشأن مكافحة تغير المناخ. وبشأن تونس، قالت رئيسة الحكومة التونسية إنه تم إقرار توجه استراتيجي في البرنامج الإصلاحي للسنوات القادمة بالاعتماد على الموارد والخبرات الوطنية ضمن شراكات كاملة على مختلف الأصعدة من خلال دعم دور المرأة والشباب وتأهيل الكفاءات وملائمة قدراتها على مقتضيات الاقتصاد الأخضر. وأضافت أن أهداف مبادرة الشرق الأوسط الأخضر تتطابق مع الأهداف الوطنية الاستراتيجية في تونس، لذلك نجدد دعمنا الكلي لها والانخراط فيها واستكشاف فرص التمويل المبتكر المتاح ضمن هذه المبادرة. نفى الرئيس التونسي قيس سعيد ما وصفه بالادعاءات الكاذبة المتعلقة بالتضييق على الحريات في بلاده. جاء ذلك وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية التونسية عقب لقاء جمع الرئيس سعيد بوزير الداخلية توفيق شرف الدين. وجاء في نص البيان إن الرئيس التونسي كذب الادعاءات المتعلقة بالتضييق على الحريات، فلو كان هناك بالفعل تضييق لتمت محاكمة البعض من أجل التحريض على الاقتتال والدعوات إلى تغيير هيئة الحكم، يقول الرئيس التونسي. ويضيف أن مآربهم معروفة دون أن يذكر جهة معينة، وهي الالتفاف على إرادة الشعب وافتعال الأزمة تلو الأزمة والارتماء في أحضان قوى خارجية. وأردف البيان، لو كان هناك تضييق على الحريات كما يدعون لما التفوا في سويسرا، طردهم الشعب من الرقاب بولاية سيدي بوزيد فانتقلوا إلى جنيف، في إشارة إلى معارضيه. وتوجه إلى الرئيس سعيد اتهامات من قبل المعارضين بانفراده بالحكم وتضييقه على مجال الحريات. في مواضيع أخرى، شدد الرئيس التونسي على أن الحق في الصحة جزء لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، وعلى الدولة أن توفره لجميع المواطنين. وأكد سعيد خلال استقباله وزير الصحة علي مرابط بقصر قرطاج في العاصمة تونس أهمية مسألة الأدوية إذن أكد أهمية مسألة الأدوية وضرورة توفيرها ووضع حد لسوء إدارة من يشرفون على هذا القطاع أو يتدخلون فيه. وفي سبتمبر أيلول الماضي دعا وزير الصحة خلال جلسة عقدت بمقر الوزارة للنظر في واقع المنظومة الدوائية إلى تحديد حاجات البلاد بصفة دقيقة لدى التزويد بالأدوية لترشيد النفقات. من جهة ثانية أثار الرئيس التونسي خلال لقائه وزير الصحة مسألة تعطيل بناء مستشفى القيروان وضرورة تحميل المسؤولية لكل الأطراف التي أدت إلى ذلك. وفي تموز جويلية 2017 وقعت تونس والسعودية اتفاق هبة لتمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز بالقيروان وسط تونس إلا أن المشروع لم يرى النور. كما تطرق سعيد إلى تقدم المشاورات والدراسات حول بناء المدينة الطبية بمنزل المهيري جنوب القيروان. أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتزوغ اليوم أنه سيصدر تكليفه الأحد المقبل لنائب في الكنيست بغية تشكيل الحكومة الجديدة. إعلان هيرتزوغ جاء قبل شروعه خلال يوم الأربعاء بمشاورات تستمر 3 أيام مع الأحزاب الفائزة بالانتخابات لتحديد النائب المكلف بتشكيل الحكومة. وقال الرئيس الإسرائيلي في تغريدة: تلقيت بامتنان النتائج الرسمية لانتخابات الكنيست 25 من رئيس اللجنة القاضي إسحاق عميت، وسأشرع الآن في إنجاز المهمة التي فرضها القانون علي. وأضاف: سأنتهي من المشاورات بحلول يوم الجمعة وسأصدر التكليف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة يوم الأحد. وقال مكتب الرئيس الإسرائيلي في بيان إن الرئيس سيبدأ مساء الأربعاء المشاورات مع الأحزاب الممثلة بالكنيست. وكانت الانتخابات التي جرت يوم الثلاثاء الماضي أظهرت فوز معسكر رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو ب94 من مقاعد الكنيست 120، ما يؤهله لتشكيل حكومة. وينبغي أن تحصل الحكومة على ثقة 61 مقعدا على الأقل من أعضاء الكنيست. أعلنت روسيا الثلاثاء على لسان خارجيتها أنه ليس لديها شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مع أوكرانيا لإنهاء الصراع الجاري، لكن يتوجب على كييف إبداء حسن النية. وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو إنه ليس هناك شروط مسبقة من طرفنا باستثناء الشرط الأساسي هو أن تظهر أوكرانيا حسن النية. وجاء تصريح نائب وزير الخارجية الروسي تعليقا على وضع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي احترام ميثاق الأمم المتحدة والتعويض عن الخسائر كشرطين للتفاوض مع روسيا. أعلنت كوريا الجنوبية الأربعاء عن إطلاق جارتها الشمالية صاروخا باليستيا باتجاه بحر الشرق. وقال الجيش الكوري الجنوبي في بيان إن بيونغ يونغ أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق دون ذكر تفاصيل حسب ما ذكرت وكالة كوريا الجنوبية الرسمية. قرر الاتحاد الأوروبي تمديد الإجراءات التقييدية المتعلقة بالعقوبات ضد تركيا لمدة عام واحد بسبب ما تقوم به من أنشطة التنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي أخبارنا المتفرقة أيضا، فاز الحزب الجمهوري الأمريكي ب17 مقعدا من أصل 35 مقعدا في مجلس الشيوخ خلال انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة مقابل 10 للديمقراطيين. وبحسب الأرقام غير الرسمية التي أعلنتها وكالة أسوشيتد بريس فجر الأربعاء، فقد فاز الجمهوريون في ولايتي أوهايو وكارولين دينور. قدمنا لكم نشرة الأنباء من إذاعة الشرق، شكرا لكم على حسن المتابعة، وشكرا لك ريمون جوان على الإخراج الإذاعي، وإلى اللقاء.